القاعدة الثامنة والأربعون: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله. مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون. ومنها إذا ترك شيئا من صلاة.
هذه القاعدة: الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات العمل لا يضر، لأنه ينبني بعضه على بعض مع هذا الانقطاع اليسير. والمثال الذي مثل به واضح، لأن المشهور من المذهب أن الماء اليسير إذا لاقى النجاسة صار نجسا. ومن المعلوم أنك إذا أردت أن تطهر إناء أو ثوبا أصابته النجاسة، فأول ما يلاقى النجاسة يكون يسيرا، فيكون على المذهب نجسا. لكن هم يقولون في هذه الحال لا يضر، لأن الماء المتصل بعضه ببعض يكون كأنه ماء واحد. على أن القول الراجح في هذه المسألة أن الماء لا ينجس، وأن إزالة النجاسة تكون بأي شيء. وبناء على ذلك فهؤلاء الذين يطهرون المياه النجسة التي تكون في المجاري إذا أضافوا إليها أشياء تطهرها فإنها تكون طاهرة، يجوز الإنسان أن يتوضأ منها وأن يغتسل منها ما دامت الرائحة والطعم واللون قد زال، فإنها تكون طاهرة ولا تنجس الثياب، بل يتطهر منها. نعم.
ومنها إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطول الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها.
ودليل هذا واضح، قصة إيش؟ قصة ذي اليدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر أو العصر ثم سلم ثم ذكروه فصلى ما بقي وسجد للسهو بعد السلام. نعم.
ومنها يشترط في الوضوء الموالاة، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين أبعاض الوضوء أعاده كله. وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض.
يعني مثل ذلك أيضا الطواف تشترط فيه الموالاة، فلو طاف ثلاثة أشواط ثم تعب ثم جلس استريح ثم كمل فلا بأس. وكذلك يقال في السعي، على أن اشتراط الموالاة في السعي أضعف من اشتراطها في الطواف. ولهذا كانت الرواية عن أحمد، الرواية الأخرى في السعي عن أحمد، أنه لا تشترط فيه الموالاة أي السعي. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. يقول الشيخ رحمه الله بأن السبب إذا كان ظاهرا فإن له الأخذ،
نعم،
وإذا كان خفيا فليس له الأخذ.
نعم.
فهل في المسألة التي منعناها، لو أنه أكل عليه مالا، لو أن هذه المسألة اشتهرت حتى صارت مشهورة عند كثير من الناس أو أكثر،
نعم،
الناس، فهل له حينها الأخذ؟
ليس له الأخذ، لأن هذه مسألة فردية، لكن الكلام على العموم. نعم.
بالنسبة للعمل الصيفي يا شيخ، إذا ذهب أراد أن يشتغل في العمل الصيفي قال لها الشركة اذهب وأخذ الراتب كاملا، يعني هذا فرض من الدولة على الشركة توظفها في الترم الصيفي.
والله ما في هذا نظر، أن يكون يعطوا وهو ما عامل مشكلة، والدولة لها غرض لأن تريد هؤلاء الشباب أنهم يستغلون الإجازة بعمل حتى لا تسكعوا في الأسواق ويحصل منهم الفراغ المدمر. المقصود من إلزام الدولة الشركات بذلك حفظ الشباب، فإذا قال الشركة لا نعطيك الأجرة ورح، فنحن نقول لا، إذا أعطوك الأجرة تبقى اشتغل. نعم.
هل يجوز الموظف أن يأخذ إجازة من الموظف الذي أعلمه؟
إيش؟
هل يجوز الموظف أن يأخذ إجازة من غير رصيده من الموظف الذي أعلمه؟ مثلاً 4 أيام
أو 5 أيام من غير بسيط؟ ينظر، إذا كان المدير المباشر قد جعل له أن يعطي الإجازات فلا بأس، وأما إذا كان ليس له هذا ولم يعطى إياها فلا يجوز حتى لو أذن لك، فهذا يرجع إلى النظام والعرف. نعم. أي الضابط مثلا هو الواقع ان الظاهر يعني يمكن تعده عدا، النفقات والضيافة هذا امر ظاهر، والظاهر من الظاهر ايضا مثلا الجند الموظفون فانهم وظيفتهم ظاهرة، كل يعرف ان 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 لهم حقا في هذا، غير الظاهر اللي عادة يكون بين الرجل وصاحبه. نعم.
بالنسبة
لا هذا هذا أنت بعده. نعم.
إذا كان الحظر غير المحض، مثال الحظر غير المحض.
نعم. الوديعة. الوديعة لحظر غير المحض، والعارية لحظر القابض، والمؤجرة والمرهونة لحظر الطرفين. نعم.
الشاهد في حديث أدي الأمانة إلى من اعتنى فلا تحمل خالص.
نعم.
إذا كان ما هو واضح شيء عندك أمانة، ولكن مثل ما أخذ منك هذا غصب عنك
ستأخذ منه. لا. إذا أخذ منك شيء غصب عليك وجدت عين مالك خذه، هذه ما في أشكال، لكن إذا صار مثل مسلف دراهم أو باين عليك شيء وفي ذمتك له شيء ما له حق يأخذ منك، لأن هذا خيانة في الواقع، إذ أن المعاملة الأولى بينك وبينه أمانة، فلا يمكن أن تخونه وتأخذ، وإلا لكان كل إنسان يعدو على صاحبه ويأخذ منه. نعم.